إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير ما تبقى من آيات سورة الحجرات، هذه السورة الكريمة التي ذكرنا أنها يقال لها سورة الآداب لاشتمالها على الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى الأدب في معاملة الناس وفي معاملة المؤمنين فيما بينهم. وكنا قد بدأنا في تفسير الآية 12 من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى نهى في هذه الآية الكريمة عن ثلاثة أشياء: عن سوء الظن، عن سوء الظن، وعن التجسس، وعن الغيبة. نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عن إساءة الظن: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقلنا إن هذا النهي عن سوء الظن إنما هو بمن ظاهره الصلاح والخير، يعني ولم تجرب عليه سوءا أو كذا، فنهينا عن إساءة الظن بالمسلم طالما كان ظاهره الصلاح وظاهره الخير. لكن إذا كان الإنسان يعني قد جرب عليه سوء من قبل ومعروف بأنه من أهل السوء، سبق يعني أن كذب مرارا، فإذا ظننت به أنه كذب في هذه المرة بناء على علمك بأنه كذب سابقا مرات عديدة، أو شخص لص مثلا دائما يسرق وظننت أنه سرق في هذه المرة بناء على أنه سبق أن سرق مرارا من قبل أو كذا، فهذا الظن معفو عنه، إن الله تعالى لم يأمر باجتناب جميع الظن، وإنما قال كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم وبعضه ليس بإثم، الظن الذي هو إثم هو ظن السوء بالأبرياء، ممن يعني لم يجرب عليهم سوء ولم يجرب عليهم يعني هذا الذي تظنه بهم من السوء. ثم نهى الله تعالى عن التجسس، ونهى سبحانه وتعالى عن الغيبة. ذكرنا في الدرس الماضي أن الغيبة وإن كانت يعني محرمة شديدة التحريم وفيها وعيد شديد، إلا أنها أبيحت في مواضع، في بعض الحالات، يعني تكلمنا عنها في الدرس الماضي في حالة الاستفتاء، في حالة التظلم، الشكوى من ظالم، في حالة النصيحة، وكذلك في حالة الجرح والتعديل في رواة الحديث ونحو ذلك، يعني من المواضع التي أبيحت فيها الغيبة على سبيل الاستثناء. بعد أن حرم الله سبحانه وتعالى الغيبة قال سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فكرهوا هذا شرعا، يعني كما أن الطبع يكره أن يأكل من لحم الميت، فيعني على المسلم أن يكره الغيبة ككرهه لأكل لحم أخيه الميت، فهذا يعني تصوير قرآني كريم لصورة المغتاب بأنه كشخص يأكل من لحم أخيه وهو ميت، فكما أن هذه الصورة يعني مستبشعة في الطبع فكذلك صورة الغيبة مماثلة لها. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عدة أحاديث شريفة في التحذير من الغيبة وفي الوعيد الشديد منها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف الذين يغتابون المسلمين ويتتبعون عوراتهم بأنهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم، ثم حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جزاؤهم من جنس عملهم، من اغتاب المسلمين وتتبع عوراتهم، يعني أخذ يفتش عن عيوبهم ويتحرى في البحث حتى يقف على عيوبهم من أجل أن يفضحهم بها ويذكرهم بها في غيابهم، فإنه يوشك أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله، ويسلط عليه من يتتبع عوراته ويتتبع أخطاءه ويفضحه بها. كذلك مما ورد أيضا في الوعيد من الغيبة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، يقول صلى الله عليه وسلم، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كذلك يعني حديث امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فجيء بقدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحداهما: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد، ثم قال حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئي. فقاءت من قيحا وصديدا ودما حتى ملأت القدح، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله تعالى لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، فجعلتا تأكلان لحوم الناس. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، ولكن يعني في سنده ضعف، لكن جرت يعني عادة أهل العلم بذكر هذه الأحاديث يعني التي فيها ضعف في باب الترغيب والترهيب والتحذير يعني من مساوئ الأعمال. وطبعا يكفي في الوعيد من الغيبة يعني ما سبق ذكره يعني من الأحاديث الثابتة، حديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته عذاب المغتابين في البرزخ أنهم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس، فهذا الحديث يعني وحده كاف في التحذير والوعيد الشديد. كذلك مما ورد يعني في الحقيقة أحاديث كثيرة يعني وما ذكرناه كاف إن شاء الله في التحذير من الغيبة والوعيد الشديد. ثم يقول سبحانه وتعالى في ختام الآية الكريمة: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اتقوا الله يعني خافوا الله تعالى وافعلوا ما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم الله تعالى عنه، إن الله تواب رحيم يتوب على من تاب إليه وهو رحيم لمن رجع إليه. طبعا التوبة لها شروط، وذلك أن الذنوب يعني منها ما يكون بين العبد وربه، ومنها ما يتعلق بحقوق الناس، فهناك شروط مشتركة في نوعي الذنوب، وهناك يعني شرط زائد في حالة الذنوب التي يتعلق بها حقوق للناس. فالتوبة لها شروط مشتركة يعني في جميع الذنوب، وهي الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، يعني الماضي والحاضر والمستقبل. بالنسبة إلى الماضي يعني يكون شعوره بالنسبة لما مضى من الذنوب أنه يكون نادما عليها، ليس مفتخرا بها ولا سعيدا بأنها وقعت منه، وإنما يكون يعني نادما عليها. وفي الحاضر أنه يقلع عن الذنب في الحال، وفي المستقبل يكون عنده عزم أكيد على عدم العودة إلى هذه الذنوب في المستقبل. فهذه ثلاثة شروط، وبعض العلماء يزيد عليها أيضا شرط الإخلاص لله تعالى، وهذا شرط في جميع الأعمال الصالحة يعني حتى تقبل، أن يكون قد أراد بها وجه الله. لأن بعض الناس يعني ربما يعني ندم على الذنب وعزم على ألا يعود إليه وكذا، لكن ليس خوفا من الله تعالى، ولكن مثلا لأن الذنب سبب له مشكلة مادية، ولا سبب له مشكلة صحية ولا كذا، فهو ليس الدافع يعني للتوبة هو الخوف من الله ومن عقاب الله، وإنما يعني أمور أخرى، أو الخوف من الناس مثلا، الفضيحة بين الناس، أو يعني لابد أيضا أن تكون التوبة كعمل صالح كبقية الأعمال، أن يخلص فيها لله تعالى. هناك شرط أيضا خامس، وهو أن تقع التوبة في زمان قبولها، وهو قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، أن تقع التوبة في زمان قبولها، وذلك أن الإنسان تقبل توبته ما لم تبلغ الروح الحلقوم ويرى ملائكة الموت وقد جاءوا لقبض روحه، فحينئذ بعض الناس يتوب في هذه اللحظات فلا تنفعه التوبة. وهذا كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهؤلاء ليست لهم توبة، الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا وصل إلى هذه اللحظة عندما يرى الملائكة قد جاءوا لقبض روحه وبلغت روحه الحلقوم فيتوب، فهذا لا تنفعه التوبة. ومن هذا الباب توبة فرعون لما قال آمنت أنه لا إله، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ففي هذه اللحظات يعني لا تنفع التوبة. وقالوا طبعا هذا بالنسبة لمن يعني أرسل الله تعالى عليهم عذابا خاصا في الدنيا كفرعون والأمم التي عذبها الله تعالى، برضو عند معاينة الآيات يعني وعند رؤية الآيات العظام يعني المعجزات أو الخوارق التي يعني بها قبض أرواحهم، فهذه مثل معاينة ملك الموت. وكذلك أيضا عند طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، فإن الله تعالى قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها طلوع الشمس من مغربها. إذا جاءت هذه الآية الدالة على قرب القيامة، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني من آمن في هذه اللحظات ولم يكن مؤمنا من قبل لا ينفعه إيمان، ومن لم يكن كسب خيرا قبل هذا الوقت ويريد أن يتوب ويكسب خيرا بعده فإنه لا ينفعه ذلك في هذا الوقت. فهذه خمسة شروط، إذن اللي هي الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة والإخلاص ووقوع التوبة في زمان قبولها، هذه خمسة شروط يعني مشتركة في جميع الذنوب. ثم هناك شرط سادس، وهذا خاص بالذنوب التي يتعلق بها حقوق للعباد، وهي رد الحقوق إلى أصحابها، رد الحقوق إلى أصحابها. طيب هذه الحقوق طبعا إذا كانت مادية يعني يجب إيه؟ أنها ترد إلى أصحابها. إذا كان شخص مثلا سرق مال آخر ثم يريد إيه؟ أن يتوب إلى الله تعالى، أو اغتصب أرضه أو استولى على بيته أو كذا، وبعدين يريد أن يتوب إلى الله تعالى وهو مقيم في هذه الأرض المغصوبة أو محتفظ بهذا المال الذي أخذه من أخيه ويريد أن يتوب، فهذا لا تنفعه هذه التوبة ولا تتم حتى يعني يرد الحق إلى صاحبه إن كان حيا، فإن كان صاحب الحق ميتا رده إلى ورثته إذا كان ورثته معروفين، وإذا كان لا يعرف صاحب الحق ولا يعرف ورثته ولا ليس هناك سبيل للوصول إليهم فإنه يتصدق به عنهم، يتصدق بهذا المال يخرجه في مصارف الصدقة عن أصحابه. إذا كانت المعصية يعني بأخذ أموال بغير حق فتمام التوبة أنه يردها إلى صاحب أن يردها إلى صاحبها إذا كان حيا أو إلى ورثته، وإذا لم يستطع الوصول إليهم يعني ولم يعرفهم فإنه في هذه الحالة يتصدق بها عنهم لتخليص نفسه من هذا المال الحرام. كذلك مثلا إذا كان قد اعتدى عليه يعني بقتل أو ضرب أو إتلاف عضو أو كذا فإنه يسلم نفسه للقصاص أو يدفع ما عليه من الدية، يعني الحقوق التي عليه للآخرين إذا كانت عينية يؤديها إليه. لكن هنا وقع اختلاف بين العلماء في مسألة الغيبة التي معنا هنا في الآية، إذا كان شخص قد يعني أذنب في حق آخرين بأن اغتابهم ذكرهم بسوء في غيابهم فكيف يفعل في هذه الحالة، يعني هنا كيف يرد الحق إلى صاحبه، هذا ذنب متعلق بحقوق الآدميين لكن كيف يرد هذا الحق إلى صاحبه. فكما ذكر الإمام كثير رحمه الله قال فيه نزاع، بعض العلماء قالوا إيه يتحلل من الذي اغتابه، بعض العلماء قال يتحلل من الذي اغتابه، قالوا لابد أن يذهب إلى من ذكره بسوء ويستسمحه ويقول له يعني لقد إيه يعني اغتبتك أو ذكرتك بسوء وكذا فسامحني، ويطلب منه المسامحة ولا تبرأ ذمته حتى يسامحه صاحب الحق. هذا رأي لبعض العلماء. الفريق الآخر من العلماء قال لا يشترط أن يتحلله، قال لا يشترط أن يتحلله، فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه. فيقول الفريق الآخر من العلماء قالوا لا يتحلل صاحب الحق في حالة الغيبة لأنه يعني الأمور بمقاصدها يعني والقصد والهدف هو عدم إيذاء، يعني مقصود الشريعة من تحريم الغيبة هو عدم إيذاء هذا المسلم، فإذا ذهب إليه وأخبره بأنه ذكره بسوء وقال عنه كذا وكذا يعني فإن هذا يسبب له أذى أكثر مما لم يعلم، فهذا يعني يتنافى مع مقصد الشريعة من يعني صفاء النفوس وتأليف القلوب وعدم إيذاء المسلم، فهذا يعني يحصل منه عكس مقصود الشريعة من لو مسألة التحلل هذا، لأنه يعني يحصل بها البغضاء بينهما والشحناء وربما لم يسامحه فلم يستفد شيئا أو غرى صدره وآذاه ولم يسامحه، الذي اغتيب يعني تأذى وتضرر والذي وقع في الغيبة لم يستفد شيئا و يعني وقعت بينه وبين أخيه شحناء أو كذا، فقالوا يعني لا ينبغي أن يتحلله يعني ويذهب إليه فإنه ربما تأذى من ذلك، ولكن طريقه إذن يعني لكن هناك طريقة يعني للتكفير عن هذه الغيبة، طريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها، لكن تكفيره بأن يذكره يعني بما فيه من الخير يثني عليه، لأن الإنسان المسلم لا يخلو من خير، يعني طبعا الغيبة قلنا المجاهر بالفسق هذا يعني لا غيبة له، هذا مسموح باغتيابه، المجاهر بالفسق الذي لا يستتر به وكذا. لكن الغيبة المحرمة اللي هي في حق المسلم المستتر يعني، والذي يعني ظاهره السلامة ومستتر يعني بذنبه، فيأتي هذا فيكشفه. فالقصد أن المسلم ولو كان مذنبا فإنه لا يخلو من بعض أبواب الخير ومن بعض الصفات الطيبة. فقال طريقه أنه يثني عليه بما يعلم عنه من الخير في نفس المجالس التي كان يذكره فيها بالسوء، يعني وذكره ببعض الصفات المعيبة فيذكره في هذه المجالس يثني عليه، يعني عند نفس الأشخاص الذين ذكر عندهم بالسوء فيذكره عندهم في مناسبة أخرى، يتحين يعني مناسبة يأتي فيها ذكره ويثني عليه بالخير ويقول يعني هو والله من صفاته كذا وكذا، ويذكر بعض الصفات الطيبة فيه، وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته. وإذا يعني إذا اغتابه أحد وكرر هذا الكلام الذي نقله عنه من قبل فيدفعه عنه ويقول يعني ولو تعريضا وكذا، يقول يعني لا نحسبه على خير الرجل يعني من يعني نظن به الخير وكذا، ويدفع عنه بحسب طاقته. وكذلك أيضا يدعو له ويستغفر له بظهر الغيب، يعني فإن هذا إن شاء الله يكون كفارة لما وقع فيه. وكذلك وردت يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد يعني أن اسم الغيبة يلحق يعني الذي قام بالغيبة، ويلحق أيضا من استمع إليها ولم يرد عن عرض أخيه أو يدافع عنه أو ينكر على القائل إذا كان يستطيع أن ينكر عليه بلسانه، أو على الأقل يقوم من المجلس إذا كان عاجزا عن الإنكار عليه. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله تعالى إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. وجاء عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مؤمنا أو يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في مواطن يحب فيها نصرته. رواه أبو داود. طيب، الآية التي بعدها الآية 13 يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هنا ينادي الله سبحانه وتعالى الناس على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وأعراقهم، يقول سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من نفس واحدة من آدم وحواء عليهما السلام، كل البشر على اختلاف أعراقهم و قبائلهم وشعوبهم، كلهم في نهاية الأمر لهم أب واحد وأم واحدة، كلهم لآدم عليه السلام من زوجه حواء عليه السلام. وجعل ويخبر سبحانه وتعالى أنه جعل الناس شعوبا وقبائل، شعوبا وقبائل. ما الفرق بين الشعوب والقبائل؟ قال بعضهم: الشعوب أعم من القبائل، الشعوب أعم من القبائل، يعني الناس ينقسمون أولا إلى شعوب ثم كل شعب ينقسم إلى قبائل. قال: وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك، يعني تقسيمات البشر يعني بحسب انتماءاتهم إلى الآباء والأجداد، ينقسمون أولا إلى شعوب ثم كل شعب ينقسم إلى قبائل، والقبيلة الواحدة تنقسم إلى فصائل، والفصيلة تنقسم إلى عشائر، والعشيرة إلى عمائر، والعمارة إلى أفخاذ. طيب هذا قول. وقيل المراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العرب. رأي آخر قالوا الشعوب هذا إيه؟ الأمم غير العربية ينقسمون إلى شعوب مختلفة، والعرب ينقسمون إلى قبائل، يعني هذه تقسيمات العرب وتقسيمات غيرهم. كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل، يعني بنو إسرائيل ينقسمون إلى أسباط 12 سبطا. والقصد يعني من الآية الكريمة تقسيمات البشر بحسب يعني الأجناس والانتسابات إلى الأجداد والآباء، يعني أيا كانت هذه التصنيفات فكلها في نهاية الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. يقول: فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما السلام سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني قال من جهة النسبة الطينية فجميع البشر سواء، يعني في نهاية الأمر كلهم ينتمي إلى أب واحد وأم واحدة، إلى آدم وحواء عليهما السلام، وآدم مخلوق من طين، فالتفاضل إذن ليس بالنسبة الطينية وإنما بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: لتعارفوا، يعني فيها حكمة من تنويع الخلق وتصنيفهم إلى أصناف وأنواع متعددة، ليحصل التعارف بينهم، ليحصل التعارف بينهم، كل يرجع إلى قبيلته. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى في جميع المخلوقات على اختلاف أصنافها، فإن الله سبحانه وتعالى نوع في المخلوقات إظهارا لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه وحكمته. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل المخلوقات كلها نوعا واحدا أو صنفا واحدا، حتى داخل يعني النوع أو الجنس الواحد من المخلوقات تجد أنواعا متعددة وأشكالا متنوعة، وذلك يعني ليظهر كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه وحكمته سبحانه وتعالى. وهنا يعني من الحكمة من جعل الناس شعوبا وقبائل أن يحصل بينهم التعارف. قال: كما يقال فلان ابن فلان من كذا وكذا، يعني من قبيلة كذا وكذا، فهذا من أسباب حصول التعارف. لو كل الناس لهم نسب واحد وشكل واحد واسم واحد وكذا لما استطاع أحد أن يميز شخصا عن آخر، ولا لما حصل التعارف والتآلف بين الناس. لكن هذا التنوع في الأشكال وفي النسب وفي القبائل وفي كذا يؤدي إلى يعني أن يكون كل شخص متميزا بشيء معين، ويحصل بين الناس التعارف فيما بينهم، ويستطيع أن يميز زيدا عن عمرو عن فلان عن فلان من خلال هذه الانتسابات. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرات في المال، منسأة في الأثر. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني يحسن بالإنسان أن يتعلم ما يستطيع تعلمه من سلسلة نسبه ليعرف قرابته وذوي رحمه، فيصل ذوي رحمه. يعني الغرض من تعلم هذا النسب ليس ليفتخر به على الناس، وإنما ليصل به ذوي رحمه، ليعرف يعني من يمتون إليه بصلة قرابة فيصلهم. صلة الرحم يعني تكون يعني جلب الخير إليهم ودفع الأذى عنهم، يعني يوصل إليهم ما استطاع من الخير والنفع، ويدفع عنهم ما يستطيع من الأذى والضر. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، يعني تجلب له المحبة، ومثرات في المال، وهي من أسباب يعني سعة الرزق وسعة المال. الإنسان يصل رحمه ويحسن إليهم، فهذا من أسباب سعة المال والرزق. منسأة في الأثر، يعني صلة الرحم أيضا من أسباب طول العمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتعارض مع كون الرزق والأجل مقدران بتقدير الله تعالى، لكن الله تعالى قدر الرزق والأجل وقدر أسبابه، فالله سبحانه وتعالى يعني يقدر أن هذا الشخص يعني يطول عمره ويقدر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ومنها أنه يصل رحمه، ويقدر على شخص آخر أنه يعني لا يطول عمره، ويقدر أسبابا لذلك، ويعني قد يكون من هذه الأسباب قطيعة الرحم. قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب. ووردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن التفاضل والكرم الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتقوى. قال البخاري، روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال: أكرمهم عند الله أتقاكم. حديث في صحيح البخاري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال: أكرمكم أو أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ما يعرف بجواب الحكيم، يعني أحيانا المسؤول يعرف قصد السائل أن يسأل عن شيء، لكنه يجيبه عن شيء آخر هو أنفع له. وما يكون أي الناس أكرم، يعني أي قبيلة يعني أشرف من غيرها، وأي يعني مثلا فئة يعني لها مزية على غيرها، وكذا من جهة النسب. فقالوا: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال: لو تريدون يعني الكرم من جهة النسب، أي إنسان يعني نسبه أشرف؟ قال: يوسف عليه السلام، النبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وهذا يعني لا يوجد لغيره. إذا الإنسان يفتخر بنسبه فيفتخر أن أباه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، فهذا يعني لم يجتمع إلا ليوسف عليه السلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. الأمان أيضا كرر السؤال، قالوا: ليس عن هذا نسألك، نسألوني عن أي قبيلة يعني أشرف أو لها مزية على غيره. قال: فعن معادن العرب تسألوني أو تسألونني. قال: فعن معادن العرب تسألونني، يعني عن أنساب العرب وقبائلهم. قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، يعني من كان منكم في الجاهلية ذو أخلاق كريمة وطبائع حميدة حسنة، فإنه إذا أسلم سيكون خير المسلمين إذا فقه الإسلام، ويعني وأضاف إلى محاسن أخلاقه الإسلام، فإنه يكون خير المسلمين. يعني بعض الناس يكون قبل الإسلام، قبل أن يسلم له طبائع كريمة، لأنه كما قال سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، قال: ليسوا سواء. أهل الكتاب ليسوا سواء. وقال تعالى أيضا: من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. يعني أهل الكتاب منهم أمناء، لو استأمنته على قنطار من الذهب، والقنطار المقدار الضخم العظيم من المال، لأداه إليك كاملا غير منقص، لم ينقص منه شيء. ومنهم من لو استأمنته على دينار واحد لما أداه إليك إلا إذا قمت على رأسه والححت عليه، ويعني أتعبت نفسك في مطالبته حتى يرده إليك. فإذا القصد الناس قبل الإسلام لهم طبائع مختلفة، منهم من يتحلى بالأمانة، ومنهم من يتحلى بالكرم والوفاء والعدل وكذا، ومنهم من يعني فيه أخلاق سيئة. فخيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، كان ذا أخلاق كريمة ثم أسلم فإنه يعني يزداد حسنا بهذا الإسلام إذا فقهوا. لكن طبعا أيضا في المقابل يعني الذي كانت أخلاقه قبل الإسلام يعني أخلاقا ذميمة، فإنه بإمكانه أن يجاهد نفسه ويحسن خلقه، يعني من الناس من إذا أسلم. وكذلك نفس الشيء داخل المسلمين، من كان يعني سيء الأخلاق ثم تاب إلى الله تعالى والتزم بشعائر الإسلام وتمسك بالدين. يعني منهم من يأخذ الظاهر فقط ويبقى على الأخلاق السيئة التي كانت عليه قبل إسلامه أو قبل توبته، ومنهم من يعني إذا أسلم أو إذا تاب يعني يجاهد نفسه ويبذل جهدا كبيرا في تصحيح ما كان عليه وتقويم أخلاقه وتعديل سلوكه، حتى ربما صار أحسن ممن كانت فيه هذه الأخلاق يعني طبيعة وسجية. يعني أحيانا بعض الناس يكتسب الأخلاق الحميدة حتى يفوق من كانت فيهم هذه الأخلاق الحميدة يعني في طبيعتهم وسجياتهم من قبل. كذلك حديث آخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني التفاضل عند الله سبحانه وتعالى ليس بالصور ولا بالأموال. لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، يعني لا تتفاضلون عند الله سبحانه وتعالى بجمال صورتكم أو حسن خلقتكم أو بكثرة أموالكم، ليس هذا مقياس التفاضل عند الله تعالى، ولكن ينظر الله إلى قلوبكم وأعمالكم، ما في قلوبكم من الخير والإيمان أو ما فيها من النفاق والكفر وكذا، وينظر إلى أعمالكم وما عليه أعمالكم من صلاح أو فساد، فهذا هو مقياس التفاضل عند الله سبحانه وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. رواه أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، يوصيه، يقول: انظر إنك يعني لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله، إلا أن تكون يعني أكثر تقوى لله منه، حينئذ تكون أفضل منه، لكن ما عدا ذلك لست أفضل من أحد إلا إذا كنت أفضل منه في التقوى. وكذلك أيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، ولينتهين أقوام يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان. والجعلان هذا إيه؟ حتى في رواية أخرى يعني أيضا لها تتمة: من الجعلان الذي يدهده القذر بأنفه. الجعلان هذا حشرة يعني إيه يدهده، يعني يحرك إيه بأنفه القذر، يعني يتتبع أماكن فيها قضاء الحاجات وفيها يعني أثر يعني الروث وكذا أكرمكم الله، ويتتبع هذه الأماكن ويدهده الأذى بأنفه. والأنف هو يعني في عرف العرب يعني واصطلاحهم أن الأنف يعني هذا موطن العز والفخر يعني من الإنسان، ويضربون المثل يعني الإنسان ذو الشرف يعني بأنه يعني رفع أنفه وكذا، فهو يعني كأنه يعني أشرف مكان فيه يدهده يدفع به الأذى أو كذا، فهذا يضرب به مثل يعني للذل، أنه في غاية الذل والمهانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال الذين يفخرون بآبائهم أنهم سيكونون أهون عند الله تعالى من الجعلان، فهذا تحذير من الفخر بالآباء. كذلك أيضا جاء في الحديث في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته القصواء. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده. محجن يعني عصا صغيرة لها طرف من حديد كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بهذا المحجن ويستلم به الأركان وهو راكب الناقة، يعني يمس الحجر الأسود بهذا المحجن. قال: فما وجد لها مناخا في المسجد، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مناخا، مكانا يعني ينيخ فيه الناقة يعني ليوقفها ويريحها في المسجد، حتى نزل صلى الله عليه وسلم على أيدي الرجال فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. يعني نزل الصحابة، أنزلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الناقة وذهبوا بها خارج المسجد وأناخوها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها. عبية الجاهلية هي العصبية الجاهلية للقبائل، كان كل منهم يتعصب لقبيلته ينصرها يعني ظالمة أو مظلومة بالمعنى الجاهلي، يعني حتى لو مظلومة حتى لو ظالمة يساعدهم على الظلم وينصرهم ويفتخر بقبيلته بالباطل. فقال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها. فالناس رجلان، هذا من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال: فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله تعالى، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني ختم خطبته بقوله: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم، يعني أورد عدة أحاديث، يعني منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل وهو على المنبر: يا رسول الله، أي الناس خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وسأله رجل: أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله عز وجل، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم، يعني أكثرهم تلاوة للقرآن وعملا بما فيه، وأتقاهم لله عز وجل، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للخير. كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى. رواه أحمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعجبه يعني شخص لأنه زعيم في قومه أو شيخ قبيلة ولا ذو نسب كذا، ما كان يفاضل بين الناس على هذا الأساس، وإنما كان يفاضل بينهم بالتقوى. ما كان يعجبه أحد إلا ذو تقى. يعني منزلة الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت بحسب تقواهم وليس بحسب أنسابهم ولا أموالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله عليم خبير، أي عليم بكم خبير بأموركم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء. بعد ذلك الآيات الأخيرة في هذه السورة الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هذه الآيات الكريمة ينكر الله سبحانه وتعالى فيها على الأعراب. كلمة الأعراب هم أهل البوادي الذين يعيشون في خيام متنقلة ويعيشون بعيدا عن مواطن العمران، فهؤلاء يعني يكون في طباعهم يعني شيء من الغلظة والجفاء بسبب بعدهم عن مواطن العلم والوعظ وخلطة أهل الخير وكذا غالبا. لكن طبعا كما أن الله سبحانه وتعالى يعني في سورة التوبة بعد أن ذم طائفة من الأعراب قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، فأثنى الله سبحانه وتعالى على يعني فئة من الأعراب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على سكن المدن والقرى، يعني طبعا الأعراب هم الذين لا يسكنون قرى ولا مدن، يعني لكن لو كانوا يسكنون يعني قرية فيها مساجد وتقام فيها الجمعة والجماعة وفيها دروس العلم وفيها من يعلمهم الخير ويقرئهم القرآن وكذا، فزال عنهم وصف يعني هذا الوصف الذي يعني ورد فيه شيء من الذم. يعني فالذم هنا هو بسبب البعد عن مخالطة أهل الخير والبعد عن مجالس العلم ومجالس الوعظ والتذكير وعن صلاة الجمعة وكذا. لكن طبعا إذا كانوا في قرى مأهولة يعني ويجتمعون فيها على الخير ويتعاونون فيها على الخير فزال عنهم هذا الوصف. فهنا الذم يعني لطائفة من الأعراب، أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الحقيقة يعني هناك يعني قولان للمفسرين في هذه الآية الكريمة في هؤلاء الأعراب المقصودين بالآية الكريمة. بعض العلماء قالوا هؤلاء كانوا يعني مسلمين يعني ظاهرا وباطنا، يعني عندهم أصل الإيمان وعندهم يعني إسلام ظاهرا وباطنا، ولكن لم يصلوا إلى درجة الإيمان الكامل الذي فيه فعل الواجبات وترك المحرمات. يعني عندهم حد من الإيمان يعني يخرجهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام وينجيهم من الخلود في النار، لا يخلدون في النار لأنهم معهم يعني أصل الإيمان، ولكن ليس معهم الدرجة الأعلى من الإيمان التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات، لهذه الدرجة التي تعصم من دخول النار. يعني ليس معهم قدر يمنعهم من دخول النار اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، لكن معهم قدر يمنعهم يحميهم ويمنعهم من الخلود فيها. فقالوا هؤلاء كانوا مسلمين ليسوا مؤمنين كما هو ظاهر الآية. وفريق آخر قالوا لا، يعني هؤلاء المقصودون بالآية الكريمة كانوا منافقين يدعون الإسلام يعني نفاقا. فوصفهم الله تعالى بالإسلام لأن الإسلام يطلق على حسب الظاهر، يعني المنافق يقال له مسلم بحسب ظاهره لأنه في الظاهر يزعم أنه مسلم ويقول الشهادتين ويصلي مع المسلمين، فهو مسلم بحسب ظاهره لكنه ليس مؤمنا، يعني ليس عنده إيمان بالكلية. يعني الخلاف هنا في تفسير قوله تعالى قل لم تؤمنوا، هل المقصود لم تؤمنوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني هل لم تؤمنوا بالمرة؟ ليس معكم شيء من الإيمان بالمرة وأنتم منافقون، يعني أنتم في الباطن كفار، ولكن إيه نعاملكم معاملة المسلمين بحسب ما ظهر منكم فيكونون منافقين. فهذا رأي، يعني الرأي الذي قبله قالوا لا، يعني لم تؤمنوا يعني الإيمان الإيه الواجب أو الإيمان الكامل، ولكن هذا لا يمنع أن عندهم شيء قدر من الإيمان يعني يجعلهم من أهل الملة يعني على الإجمال، ولكن ليسوا مؤمنين كامل الإيمان. فتكون الآية تأديبا لهم حيث زعموا أن يعني أنهم من أهل الإيمان الذي هو اسم مدح، اسم مدح وكمال، يعني يمدح به من فعل الواجبات وترك المحرمات، وهم ليسوا كذلك. يقول وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه. فالإيمان والإسلام لهما يعني معان، فإذا قصدنا الإيمان الذي هو اسم مدح يمدح به صاحبه، فيكون الدين في هذه الحالة عبارة عن يعني ثلاث دوائر، يعني زي عندنا دائرة كبيرة اللي هي دائرة المسلمين، دائرة المسلمين، وبعدين من بين المسلمين في دائرة أصغر في داخلها اللي هي دائرة المؤمنين، فالمؤمنون هم إيه فئة من المسلمين، ثم داخل دائرة المؤمنين دائرة أصغر منها وهي دائرة المحسنين أهل الإحسان، وهؤلاء هم إيه فئة من المؤمنين. فبالتالي يعني الإسلام هنا أعم والإيمان أخص منه والإحسان أخص منه. ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول كل محسن، كل محسن فهو مؤمن ومسلم، لأن أي شخص موجود داخل الدائرة الصغيرة هذه فهو يعني بالتالي هو موجود داخل دائرة الإيمان وداخل دائرة الإسلام أيضا. فالمحسن هو إيه مؤمن ومسلم، لكن ليس كل مؤمن محسنا، ليس كل مؤمن محسنا، بعض المؤمنين وصلوا إلى درجة الإحسان وبعضهم يعني في درجة الإيمان لكن لم يصل إلى درجة الإحسان. كذلك علاقة الإسلام بالإيمان نقول كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، يعني أو فليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. طيب حديث ورد في هذا المعنى وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، لماذا لم تعطي فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني قل إيه قل لماذا لم تعطي فلانا وهو مسلم، يعني لا تشهد له بالإيمان وإنما اشهد له بالإسلام. فقال يعني أعادها سعد رضي الله عنه ثلاثا، سعد يقول يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، وفي رواية أخرى قال سعد يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال مؤمنا قال أو مسلما ثلاث مرات، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم فلم أعطه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم، أخرجاه في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النهاية قال له إني لأعطي أقواما وأدع من هو أحب إلي منهم، وهؤلاء الذين أعطيهم أعطيهم من أجل أن أتألفهم على الإيمان حتى لا يكفروا إذا لم أعطهم، أخاف أن يكبهم الله على وجوههم في النار إذا لم أعطهم، فأنا أعطيهم حتى إيه يعني أثبتهم على الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أحيانا بعض الناس ليس يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم أكثر ممن لم يعطيهم، ولكن يتألفهم على الإيمان حتى لا يكفروا أو لا يرتدوا عن الدين، فيعطيهم حتى يؤلفهم ويثبتهم على الإسلام. قال: وأدعو أقواما يعني مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم، وهم أحب إلي ممن أعطيتهم، لكني يعني أعلم أنهم معهم إيمان فأنا أكلهم إلى إيمانهم. وورد في بعض روايات الحديث يعني قال أن هذا الرجل المؤمن الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن تغلب، قال: وأدعو أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم منهم عمرو بن تغلب، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان ومع ذلك لم يعطه وأعطى الآخرين حتى لا يكبهم الله على وجوههم في النار ويتألفهم أو كذا. لكن الشاهد من الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم سعدا يعني ألا يشهد للناس بالإيمان حتى ولو كان يظن فيهم الإيمان، وإنما يشهد لهم بالإسلام. قالوا أن الإسلام هو الوصف الظاهر، يعني هنا اجتماع الإيمان والإسلام في نص واحد، فيكون الإيمان بمعنى العبادات القلبية الباطنة، والإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. فالذي تراه من الناس هو الظاهر، وأنت تشهد على ظواهرهم فاحكم لهم بالإسلام بناء على ظواهرهم، لكن لا تحكم لهم بالإيمان الذي هو اسم مدح وكمال، لأن هذا يتعلق ببواطنهم من جهة، ومن جهة أخرى يتعلق إذا قصدت الإيمان الكامل يعني فهذا يتعلق بفعل الواجبات وترك المحرمات، وأنت لا تدري هل يعني وصلوا إلى هذه الدرجة أو لم يصلوا إليها. طيب، إن شاء الله هنا تفصيل الكلام عن الإيمان والإسلام وعلاقة أحدهما بالآخر وكذا إن شاء الله في دروس الدورة الصيفية إن شاء الله. عندنا يعني شرح لكتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نتوسع فيه إن شاء الله في هذا المعنى، معنى الإيمان والإسلام عند اجتماعهما وعند افتراقهما وعلاقة الإيمان بالإسلام وأقسام يعني استعمالات كلمة الإيمان. أحيانا الإيمان تأتي اسم حكم بمعنى فلان، يعني زي في الأحكام الفقهية مثلا، فتحرير رقبة مؤمنة، عندما يكون الإنسان عليه تحرير رقبة مؤمنة، تحرير عبد مؤمن ككفارة يمين أو كفارة ظهار أو فطر في رمضان. طيب كيف يشهد له بالإيمان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهادة للشخص المعين بالإيمان؟ فهنا الإيمان هنا اسم حكم، يعني فلان مؤمن بمعنى يعني بمعنى مسلم في هذه الحالة، يعني بمعنى أنك تشهد له الحد الأدنى من الإيمان الذي يعني يخرجه عن دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، فهذا تشهد له بالإيمان كحكم فقهي. لكن إذا الإيمان الذي هو اسم مدح وكمال وتزكية للشخص، فهذا الذي نهينا عن أن نشهد به لأحد، يعني نقول فلان مؤمن كاسم مدح وكمال، لأن هذا يتعلق بالشهادة على ما في قلبه وما في باطنه مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. بالنسبة لحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، في الحقيقة يعني هو أولا حديث ضعيف الإسناد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني قالوا على فرض صحته فيحمل على أنه برضو الإيمان اللي هو اسم حكم، يعني فاشهدوا له بالإيمان، اشهدوا له بأنه مسلم يعني، وليس القصد اشهدوا له بالإيمان يعني الذي هو اسم مدح وتزكية وكمال أو كذا. إذا كان في حق شخص معين ممكن نشهد عموما يعني العمار المساجد بأنهم مؤمنين على سبيل العموم والإجمال، هذا لا حرج فيه، لكن شخص معين نقول فلان الفلاني هذا مؤمن يعني كمدح له يعني بكمال الإيمان وكذا، فهذا يكون منهيا عنه. طيب، قوله تعالى: ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يعني دائما تفيد استعمالها في الغالب يعني يأتي لنفي الشيء في الماضي مع احتمال حصوله في المستقبل أو توقع حصوله في المستقبل أو رجاء حصوله في المستقبل. فقوله سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قولوا أسلمنا، يعني قولوا لا يعني يوصل الله تعالى هؤلاء الأعراب بأن يقولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني من لم يدخل بعد ولكنه سيدخل لاحقا، يعني هذا فيه إشارة إلى أن الإيمان سيدخل في قلوبهم لاحقا. فقيل لهم هذا تأديبا لهم. قال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن كثير يقول الصحيح أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصل إليه بعد. ابن كثير رحمه الله يرجح يعني أنهم كانوا يعني لم يكونوا منافقين في الباطن، وإنما كانوا يعني معهم قدر من الإيمان، ولكن أدبهم الله تعالى لأنهم مدحوا أنفسهم يعني ووصفوا أنفسهم بكمال الإيمان. فيقول يعني الصحيح أنهم يعني لو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون، ولكن قال الله تعالى لهم: قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد، يعني لم يكمل الإيمان بعد في قلوبكم. ثم قال تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجوركم شيئا. لا يلتكم من أعمالكم شيئا يعني لا ينقص من أجوركم شيئا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصنا من أجورهم شيئا. إن الله غفور رحيم، يعني غفور سبحانه وتعالى يغفر ذنوب من استغفره وتاب إليه وأناب إليه، ورحيم بالتائبين المنيبين. ثم يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون، يعني إنما المؤمنون أي المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني ثم لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال أي بذلوا مهجهم ونفائس أموالهم، بل بذلوا أرواحهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه، أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا الجزء الأول: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. القسم الثاني: الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والثالث قال: والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل، يعني إذا طمع في نيل شيء وهو قادر على نيله بالحرام تركه لله عز وجل، يعني يترك الحرام لله عز وجل رغم يعني تشوف نفسه إليه. فهذه الآية الكريمة أيضا أفادت أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون، وهذا أسلوب حصر، يعني لا يكون الإنسان من المؤمنين حتى يعني تكون فيه هذه الصفات: آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فإذا الجهاد بالمال وبالنفس والتصديق وعدم الارتياب، إن هذا هو صفة المؤمنين. طيب، على كل حال يعني الخلاصة، يعني ما يستفاد من هذه الآيات الكريمة ومن غيرها من النصوص التي وردت في الإيمان، أن الإيمان كما هو عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل. القول قالوا ينقسم إلى قسمين: هو قول القلب اللي هو التصديق، قول القلب اللي هو التصديق بهذا الدين وبالله تعالى ورسله وبأركان الإيمان، هذا قول القلب. وقول اللسان هو التلفظ بالشهادتين، التلفظ بالشهادتين. وبعدين عمل القلب، يعني عندنا قول اللسان التلفظ بالشهادتين، وبعدين عمل القلب اللي هو العبادات القلبية، اللي هي مثل العبادات القلبية اللي هي مثل الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى والتوكل عليه نحو ذلك من العبادات القلبية والإخلاص وكده. وبعدين عندنا عمل اللسان اللي هو الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ونحوه. وبعدين عمل الجوارح، عمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة وكل أعمال الخير التي تؤدى بأعضاء الإنسان الظاهر. طيب هذا كله داخل في الإيمان، هذا كله داخل في الإيمان. لكن الإيمان عند أهل السنة والجماعة أيضا أنه ينقسم إلى ثلاث درجات، يعني هناك قدر هو ركن، قدر من الإيمان هو ركن، من تركه كفر يعني وخرج عن دائرة الإيمان، الإيمان بالكلية يكون كافرا، فقدر من الإيمان هو ركن. وقدر هو واجب يعني من تركه أثم واستحق العقاب، لكن يعني لا يخرج من الملة ولا يكون كافرا. وقدر يعني آخر من الإيمان هو إيمان مستحب، يعني إذا أتى به ازداد أجرا وازداد في رفعة الدرجات عند الله، لكن إذا انتقص منه شيئا لا يعاقب ولا يأثم لانتقاصه. فالقدر الذي هو ركن، ما هو القدر الذي هو ركن من الإيمان؟ قال القدر الذي هو ركن من الإيمان يشمل عدة أشياء. أولا قول القلب اللي هو التصديق، هذا ركن من أركان الإيمان، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان مصدقا يعني بأركان الإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر والإيمان بالملائكة إلى آخره. كذلك قول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، هذا ركن أيضا من أركان الإيمان، يعني لا بد من التلفظ بالشهادتين. وبعدين أصل أعمال القلوب، يعني قالوا أعمال القلوب يعني كل عمل من أعمال القلوب هناك حد أدنى منه لا بد منه في يعني ركن الإيمان، يعني لا بد أن يكون عند الإنسان يعني قدر من تعظيم الله سبحانه وتعالى يمنعه من الكفر بالاستهانة بمقام، ضد التعظيم والاستهانة بمقام الله تعالى وبرسله. فإذا انتفى التعظيم بالكلية لله تعالى هذا يكون كفرا، لكن الحد الأدنى من التعظيم ومن محبة الله تعالى، الحد الأدنى من محبة الله الذي يحمله على البقاء في يعني مسلما ويمنعه من الكفر، وقدر من الخوف من الله تعالى يمنعه من الكفر، وهكذا. يعني أصول أعمال القلوب هي أيضا من أركان الإيمان، بحيث يعني لا يخلو القلب بالمرة يعني من محبة أو تعظيم أو خوف من الله، لكن الخوف من الله تعالى درجات، يعني هناك ناس عندهم خوف من الله تعالى يمنعهم من الردة عن الدين، لكن ليس عندهم خوف من الله تعالى يمنعهم من فعل الكبائر والفواحش وكذا، وفي ناس عندهم قدر أعلى من الخوف اللي هو يمنعهم من المحرمات، لكن لا يمنعهم من المكروهات والشبهات وكذا، هناك قدر أعلى من هذا. فأصل أعمال القلوب ركن. كذلك قالوا جنس أعمال الجوارح ركن من أركان الإيمان، جنس أعمال الجوارح، مقصود بجنس أعمال الجوارح يعني أن لابد للمؤمن أن يؤدي بعض الطاعات، يعني لا يتصور مؤمن، لأن الإيمان إذا كان في القلب لابد أن ينعكس أثره على الأعمال الظاهرة ولو كان هناك تقصير، ليس بالضرورة أن يفعل كل الواجبات وترك كل المحرمات، لكن يظهر أثره عليه أنه يفعل بعض القربات تقربا إلى الله تعالى، بحيث لا يخلو من تقرب إلى الله تعالى يعني ببعض الأعمال الصالحة. لكن لو فرض يعني أن شخصا طيلة حياته، شخص يزعم أنه مؤمن أو مسلم وطيلة حياته لم يسجد لله سجدة ولا تصدق مثلا في حياته مثلا بسنت لله تعالى ولا عمره مثلا ذكر الله تعالى بلسانه قط، ولا يعني صام يوما لله تعالى، ولا فعل يعني ما فعل أي شيء مع قدرته على ذلك، يعني لسه بسبب عجز أو أنه مثلا لم يمهل يعني، وإنما يعني كان عنده مهلة وقدرة على هذه الطاعات وما صدر منه طاعة لله تعالى قط طيلة حياته، فهذه تكون يعني دليلا على أنه كاذب في ادعاء الإيمان. لكن إذا كان الإنسان يعني يفعل بعض القربات ويترك بعضها وكذا، هذا يكون معه يعني القدر الذي هو القدر. وطبعا هناك مسألة الصلاة يعني بالذات، هناك اختلاف معروف يعني بين الفقهاء، هل الصلاة يعني من أركان الإيمان بحيث من تركها كفر، أو أنها من الواجبات فقط. وبعدين هناك قدر من الإيمان اللي هو الإيمان الواجب، اللي هو وهذا يشمل يعني جزءا من أعمال القلوب ومن أعمال اللسان والجوارح. هناك قدر من أعمال القلوب واللسان والجوارح يدخل في دائرة الواجبات، أعمال القلب واللسان والجوارح منها جزء يدخل في دائرة الواجبات، والإيمان المستحب أيضا جزء آخر من أعمال القلب واللسان والجوارح يدخل في دائرة المستحب أيضا. واضح؟ فعندنا إيمان ركن وإيمان واجب وإيمان مستحب. فالإيمان الركن هذا اللي هو إيه؟ أصل الإيمان، أو أحيانا يقال فلان معه مطلق الإيمان، يعني معه يعني القدر الذي ينجيه من الخلود في النار ويخرجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. فهذه يعني أحوال الناس في الإيمان. فالإيمان الذي هو اسم حكم، هذا يفيد يعني حصول الإنسان على القدر الذي يعني يعامل به على أنه مسلم، هذا الإيمان الحكمي يعني في الأحكام الفقهية أو كذا، عندما نتكلم عن حكم المؤمنين وحكم الكافرين. فالمؤمن نقصد به اللي هو الحد الأدنى الذي يعني يخرجه عن دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. لكن الإيمان الذي هو اسمه مدح وكمال فهو له درجة الإيمان الواجب، وكذلك درجة الإيمان المستحب، فهذا في حق كمال الإيمان. طيب، قوله سبحانه وتعالى، طبعا هنا لما قال أولئك هم الصادقون، أي الصادقون في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون، يعني الذين يصدقون في اتصافهم بالإيمان هم الذين يعني جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولم يرتابوا وحصلوا يعني الإيمان. ثم يقول سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. أتعلمون الله بدينكم يعني أتخبرونه بما في ضمائركم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يخفى عليه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، يعني هؤلاء الأعراب الذين يعني أشير إليهم في الآية الكريمة كانوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ومتابعتهم له ونصرتهم له صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى ردا عليهم قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم لا تمنوا علي إسلامكم. والمن هو المقصود به هنا المن اللي هو ذكر العطاء، يعني المن معنى أنه يذكر ما أعطاه ويذكر ما عمل من الخير لمن أعطاه هذا الخير. هناك المن بالصدقة، لا تتبعوا صدقاتكم منا ولا أذن، الإنسان يتصدق على شخص ثم إيه يذكره بأنه أعطى، يقول له ألم أعطك كذا وألم، فيمن عليه بهذا، فهذا منهي عنه وهو من مبطلات الصدقة ومذهبات أجرها، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذن. فكذلك قد يكون المن بالعطاء المعنوي، ليس عطاء حسيا ولكن عطاء معنوي، انهم ايه يعني اسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيمنون عليه بهذا، يعني يذكرونه بهذا، يقولون له ايه الم نتبعك الم ننصرك الم ندخل في دينك وكذا. فقال الله تعالى قل لا تمنوا علي اسلامكم فان نفع ذلك انما يعود عليكم ولله المنة عليكم فيه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في دعواكم ذلك، فالله سبحانه وتعالى كنتم صادقين في دعواكم يعني الإسلام والإيمان، فالمنة لله تعالى عليكم، يعني الإسلام ليس بحاجة إليكم، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني لو المسلمون كلهم ارتدوا عن الدين والعياذ بالله، الله تعالى سيستبدل قوما غيرهم، لأن الله تعالى يعني حافظ دينه، وليس الإسلام بحاجة إلى أحد، وإنما الذي يسلم إنما ينفع نفسه وينجي نفسه، ولله تعالى منة عليه ولرسوله صلى الله عليه وسلم منة عليه أن أنقذه من النار وكان سببا في حصول الخير له في الدنيا والآخرة. ذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين: يا معشر الأنصار. طبعا قصة يوم حنين يعني في حقيقة الموقف يعني كان مؤثرا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين غنم غنائم كثيرة وأموالا طائلة، وكان معه المهاجرون والأنصار. طبعا جيش المسلمين كان 12 ألفا، 10 آلاف كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم من المدينة لفتح مكة، 10 آلاف خرج بهم من مكة من المدينة إلى مكة لفتح مكة. فلما فتح مكة انضم إليهم 2000 ممن أسلم من أهل مكة، انضموا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا 12 ألفا ممن أسلم يوم الفتح من أهل مكة وما حولها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم لقتال أهل حنين بعد فتح مكة بشهرين تقريبا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتال يعني القبيلة المقيمة في حنين اللي هم هوازن ونحوها من القبائل. فغنم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين غنائم طائلة وأموالا كثيرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرق هذه الأموال، واختص بأكثر هذه الأموال المؤلفة قلوبهم ومن أسلموا حديثا، ويعني الذين كانوا يعني لم يمضي على إسلامهم سوى شهرين من أهل مكة وكذا، ومن زعماء القبائل العربية يعني الذين كانوا معه شهدوا معه فتح غزوة حنين. بعض زعماء القبائل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل واحد منهم 100 من الإبل، وهذا 100 من الإبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى يعني زعيم قبيلة تميم وقبيلة فزارة وقبيلة كل واحد منهم 100 من الإبل 100 من الإبل وكذا. وأعطى المهاجرين لفقرهم، المهاجرون يعني كانوا فقراء وكذا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المهاجرين لفقرهم. والأنصار وجدوا في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى هؤلاء ولم يعطهم كما أعطى غيرهم. طبعا شارك في المعركة له نصيب من الغنائم وكذا، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم عطايا كما أعطى حدثاء الإسلام وأعطى بعض المهاجرين. فوجدوا في أنفسهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن الأنصار يعني وجدوا في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم كما أعطى غيرهم هذه العطايا الكثيرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وخطب فيهم، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا ضالين وهداكم الله بي؟ فقالوا يعني أقروا، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا يعني قالوا: نعم. قال: وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ كلما قالوا شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وجعلوا يجيبون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم علينا لكمال إيمانه. ثم بعد أن يعني ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا فيه من الخير لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لأجبتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، قال: لو شئتم، برضو هم طبعا لم يقولوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو شئتم لقلتم: ألم تأتنا يعني ألم تأتنا يعني فقيرا فأغنيناك، ألم تأتنا يعني وحيدا يعني فآويناك، ألم كذا يعني. جعل المسلم يذكر بعض يعني ما يعني كان الأنصار فيه يعني ذوي فضل وخير يعني في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين. فقال لهم: انتم لو شئتم قلتم هذا، لكن انتم لإيمانكم يعني لم تمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وانه سمن عليهم بما كان فيه من الخير فاعترفوا بمنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا هم ما كانوا فيه من الخير. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يعني ألا يكفيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ يعني ألا يكفيكم أن الناس يعني يرجعون، هؤلاء القبائل الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم غنما وإبلا، يرجعون إلى بلادهم بالشاء والشياه والبعير وترجعون إلى بلادكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فاسترضاهم النبي صلى الله عليه وسلم فبكوا يعني رضي الله عنهم. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في هذا اليوم يعني ثناء عظيما، قال: الناس دثار والأنصار شعار. الناس دثار والأنصار شعار. الدثار اللي هو الثياب الخارجية، والشعار اللي هي الثياب الملابس الداخلية التي تلي جلد الإنسان وكذا، يعني هم ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثناء كثيرا. فالقصد يعني أن الأنصار رضي الله عنهم لكمال إيمانهم لم يمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم ولا بإيمانهم ولا بنصرته، بل يعني أقروا بأن المنة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف يعني غيرهم، يعني بعض الأعراب منوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فأدبهم الله تعالى بهذه الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات في قوم من بني أسد، قبيلة من قبائل العرب، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. قالوا: يا رسول الله، أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. يعني العرب قاتلوك ونحن لم نقاتلك، وأسلمنا واتبعنا دينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. قال: إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت هذه الآية الكريمة: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا يعني القصة اللي أوردناها في أوردها ابن كثير رحمه الله في بداية تفسيره للسورة، قصة رجل من بني تميم ورجل من بني أسد. كان عند الحجاج ابن يوسف، رجل من بني تميم ورجل من بني أسد، كان عند الحجاج ابن يوسف. فقال الأسدي قال للتميمي: نزلت في قومك بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. التميم الأسدي يقول للتميم: قومك نزلت في حضور الحجاج بن يوسف، قومك نزلت فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالأسدي لم يجبه يعني، فقصة القصة على سعيد بن جبير، قالوا فلان الأسدي وفلان التميم كان عند الحجاج، فالأسدي قال هذا للتميم، فقال: أما إنه لو علم بآخر الآية، يقصد آخر السورة، قال: أما إن التميم هذا لو علم بآخر السورة لقال له: وفي قومك نزلت يمنون عليك أن أسلم. في نفس السورة يعني، نفسك نعم، يعني من اللطائف يعني التي ذكرها. وطبعا ذكرنا يعني أنه يعني الكرم عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى وكذا، وأن التفاخر بالأنساب وكذا مما ثم يعني. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بقوله سبحانه: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فأخبر سبحانه وتعالى عن سعة علمه وإحاطة بصره سبحانه وتعالى بجميع المخلوقات وجميع ما يظهر وما يخفى، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وبكل شيء بصير سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي تفسير هذه السورة الكريمة، ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. يعني هل يعني هذه السورة تدعى بالسورة يعني الآداب أو الأخلاق؟ هل هناك سورة أخرى في نفس الموضوع؟ طبعا لا شك أن القرآن الكريم يعني كله يعني مليء بالآداب العظيمة والحث على مكارم الأخلاق، لكن يعني هذه السورة يعني تميزت في أنها يعني من أولها إلى آخرها يعني كلها مجموعة من الآداب، يعني مرتبة الأدب مع الله تعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين ومع عموم الناس وكذا، فلها يعني مزية في هذا. يعني أحيانا كل سورة أحيانا يغلب عليها يعني موضوع معين يكون يعني غالبا على السورة، يعني زي مثلا سورة النحل مثلا يقال لها سورة النعم، يعني الغالب على سورة النحل أنها في الامتنان على الناس بنعم الله سبحانه وتعالى. السورة من أولها إلى آخرها يذكر الله تعالى نعمه على الناس في باب المأكولات، أصناف النعم في الطعام وفي الشراب وفي الملابس وفي آلات الحرب وفي يعني المركوبات الدواب التي تركب وفي كذا إلى آخره، يعني أصناف متنوعة من نعم الله تعالى يمتن بها على عباده ويذكرهم بها ويدعوهم إلى شكرها أو كذا. أحيانا يعني بعض الصور يغلب عليها يعني موضوع معين، سورة التوبة يعني مثلا غلب عليها الكلام عن المنافقين والتحذير منهم ومن أخلاقهم وصفاتهم وأعمالهم. وإن كان يعني القرآن الكريم طبعا كما هو معلوم يعني ليس مرتبا على حسب الموضوعات، يعني مش كل مواش يعني أبواب كل موضوع منفصل عن الآخر، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ليكون تالي القرآن يعني دائما على يعني ذكر بالله تعالى وبالدار الآخرة والترغيب والترهيب. يعني أي موضع تقرأ فيه من القرآن تجد فيه يعني ترغيبا وترهيبا وأمرا بتقوى الله تعالى وتخويفا من الله ودعوة إلى محبة الله تعالى وتذكيرا بنعم الله وذكر الدار الآخرة وما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله تعالى للكافرين وكذا، حتى يعمل الإنسان والتذكير بتوحيد الله تعالى وبالغاية من خلق الخلق. يعني هناك مقاصد عامة في القرآن تتكرر يعني دائما وتمتزج يعني ببقية الموضوعات. يعني السورة ممكن يعني يكون يغلب عليها موضوع معين، لكن أيضا في خلاله المقاصد الأساسية للقرآن دائما يعني موجودة من أوله إلى آخره، حتى يكون المؤمن دائما على ذكر بها ودائما يعني على صلة بها، مش ان موضوع يقرأه خلاص يعني زي كتب مقسمة على الأبواب مثلا خلاص أرى موضوع التوحيد وانتهى منه وخلاص ما يرجع إليه إلا، لا يكون دائما يعني من أول القرآن إلى آخره دائما التذكير يعني بأساس العقيدة والترغيب والترهيب والوعظ والقصص التي فيها العبرة وكذا. تجد المقاصد كلها يعني إيه يعني بعضها متصل ببعض بترتيب يعني اختاره رب العالمين سبحانه وتعالى بحكمته سبحانه وتعالى. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.